أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. من وجعل الابتداء مفعلا على أجمعين من العالم الأخيار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في بحث التغيير بعدم المانع الشرعي، وقلنا أن العقل يشترط كل تكليف بالقدرة الحكمية بالمعنى الأعم الشاملة لعدم الاستغلال بالضد، كما فسر المصنف العلي المحقق. وقلنا أن القاعدة في باب التزاحم هي قانون تقديم أهم الملاكين، هاي قاعدة قلنا يستثنى من ذلك، راح نبين في آخر البحث شنو معنى الاستثناء. يستثنى من ذلك صورة ما إذا كان أحد الواجبين أحد الضدين مشروطا بعدم المانع الشرعي، يعني بعدم وجود حكم شرعي على الخلاف، ففي تلك الحالة لا تجري لا يجري القانون السابق تقديم لإحاضة الملاك، وإنما يجري شيء آخر وهو تقديم غير المشروط بعدم المانع الشرعي، تقديم المطلق من ناحية هذا القيد الجديد. ومثلنا لك مثال الحج والوفاء بالشرع، إذا اشترط على المكلف زيارة عرفة في كل عام ثم تمكن واستطاع في من الأعوام اللاحقة، فيتزاحم الزيارة والوفاء بالشرط يتزاحم مع الحج، مع أن وجوب الوفاء بالشرط مشروط في دليله، مشروط بأن لا يكون هناك حكم على الخلاف. وذكرنا القرينة المنفصلة رواية محمد بن قيس الدالة على أن شرط الله قبل شرطكم، اللي تقيد وجوب الوفاء بالشرط المدلول عليه في المؤمن عند شروطهم، هذا مقيد بأن لا يكون هناك حكم شرعي على الخلاف. في محل كلام هناك حكم شرعي على الخلاف، سيقدم الحج اللي قلنا غير المشروط على المشروط على المشروط بعدم المانع الشرعي. وقلنا أن كلام المصنف يتضمن دعويين، الدعوة الأولى عدم النظر إلى الملاك، عدم النظر إلى الملاك، والثانية تقديم غير المشروط على المشروط، يعني مثالنا تقديم الحج على وجوب الوفاء بالشرط. المصنف الآن بصدد بيان هاتين الدعوين، الدعوة الأولى تقديم الحج، المصنف قدم أولا تقديم الحج، لما يقدم الحج في مثالنا على وجوب الوفاء بالشرط ويؤخر وجوب الوفاء بالشرط؟ يقول المصنف هذا الوجوب، وجوب الحج بعد أن يكون فعليا احنا فارضين أن المكلف مستطيع وتوفرت تمام شرائط وجوب الحج من الاستطاعة وغيرها، تخلية السر ونحو ذلك، إذا كانت الاستطاعة فعلية وبالتالي يكون وجوب الحج فعليا لما تقدم من أن الجعل جعل الحكم الشرعي، هو يأخذ الجعل يأخذ الشرائط مفروضة التحقق والوجود، فإذا وجدت الشرائط صار الوجوب فعليا. بطيرورة الوجوب وجوب الحج فعليا، هذا وجوب الحج سيكون مصداقا من مصاليق المانع الشرعي. مجرد أن يكون وجوب الحج وجوبا فعليا يكون مصداقا من مصاليق المانع الشرعي، ومن مصداقا من مصادر وجود الحكم الشرعي على الخلاف. إذا نظرنا إلى وجوب الوفاء بالشرط، وجوب الوفاء بالشرط هذا أخذ فيه حلب المانع الشرعي، أخذ في موضوع الحساب من شرائطه عدم المانع الشرعي، عدم وجود حكم شرعي على الخلاف. فإذا تحقق المانع الشرعي تحقق وجوب الحج، اللي قلنا وجوب الحج مصداقه من مصادق الواجب الشرعي، وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم المانع الشرعي. فإذا تحقق المانع الشرعي سيرتفع موضوع الوجوب، سيرتفع موضوع وجوب الوفاء بالشرط. وجوب الوفاء بالشرط قلنا واحدة من شروطه عدم المانع، عدم المانع الشرعي. إذا وجد المانع، شنو المانع؟ وجوب الحج، وجوب الحج الفعلي. قلنا إذا وجد الحج فعلا صار مصداقا من مصادق وجود المانع الشرعي. فإذا وجد المانع الشرعي راح يرتفع عدم المانع. ليش؟ في حالة اجتماع النقيضين ما يمكن أن نقول مانع وعدم مانع. فإذا وجد المانع يعني وجوب الحج لابد أن يرتفع عدم المانع. إذا ارتفع عدم المانع، عدم المانع شنو؟ عدم المانع هو موضوع لوجوب الوفاء بالشرط. فيرتفع وجوب الوفاء بالشرط من بعد ارتفاع المشروط بارتفاع الشرط، من بعد ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع. لا يتحقق موضوعه وبذلك لا يترتب الحكم، الحكم حتى يترتب حتى يكون فعليا لابد من تمامية موضوعه. في محل كلامنا موضوع وجوب الوفاء بالشرط غير متحقق لعدم تحقق موضوعه، فلا يجب الوفاء بالشرط، لا يجب الوفاء بهكذا شرط. فلا يجب، لا تجب الزيارة، إذا استطاع لا تجب زيارة عرفة في تلك السنة، ويجب عليه الحج. ولذلك نقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالشرط. هاي الدعوة الأولى، الدعوة الأولى أن الحج يقدم على هذا الشرط. طبعا هكذا إذا كان نذرا، إذا افترضنا هناك تقييد في دليل النذر. هاي الدعوة الأولى، خلينا نقرأها. قال: أما الأول، هو المصنف قال، وأما دليل وجوب الحج فلم يقدم بذلك، فيقدم، هاي الدعوة الأولى قلنا، فيقدم وجوب الحج، هذا الدليل الأول، ولا ينظر إلى الأهمية. هاي الدعوة الثانية، راح يبين هاتين الدعوين. أما الأول، الأول شنو؟ تقديم الحج، تقديم وجوب الحج. ليش يقدم وجوب الحج؟ قال: أما الأول فلأنه ينفي وجوب الحج، ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر، موضوع وجوب الوفاء بالشرط. هو بنفسه ينفي موضوع وجوب الوفاء بالشرط، لأن وجوب الحج ذاته، وجوب الحج بنفسه، وبقطع النظر عن امتثاله، بقطع النظر عن امتثاله، هو نفسه مانع شرعي عن الإتيان بمتعلق الآخر. قلنا وجوب الحج إذا تحقق هو مصداق من مصادق المانع الشرعي، ينطبق عليه موضوع أو عنوان المانع الشرعي، هو مانع شرعي. وجوب الحج بنفسه مانع شرعي، نفس وجوب الحج، امتثل أو لم يمتثل. مو نقول امتثل وجوب الحج فسقط الشرط، لا، أساسا قبل الامتثال، قبل أن تصل النوبة إلى الامتثال، مجرد أن يؤمر بالحج، شو وقت يؤمر بالحج؟ إذا استطاع حينما يكون مستطيعا، إحنا فاضين مستطيع حتى نطور التزاحم، إحنا فاضين متوفرة جميع الشرائط، شرائط وجوب الحج. فنفس وجوب الحج هو مانع شرعي، مانع شرعي عن الإتيان بمتعلق الآخر، بمتعلق الآخر يعني وجوب الوفاء بالشرط، فهو حكم على الخلاف. مشترطنا إحنا وجوب الوفاء بالشرط لا يكون هناك حكم شرعي على الخلاف، هذا حكم شرعي على الخلاف، فبوجوده ينتفي موضوع وجوب الوفاء بالشرط، فينتفي الحكم لانتفاء موضوعه، فهو حكم على الخلاف. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك، يعني بعدم وجود حكم شرعي على الخلاف، فإذا تحقق حينئذ فلا موضوع لوجوب الوفاء. موضوع وجوب الوفاء هو عدم وجود المانع، إذا تحقق المانع يرتفع هذا الموضوع، فيرتفع الحكم بارتفاع موضوعه. ما مع فعلية وجوب الحج، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج، فإذا نقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء. هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ليش ما ننظر إلى الملاكات ونقايد بين الملاكات ونقدم أقوى الملاكين؟ يقول هذا الكلام أيضا لا يدري في هاي الصورة، إذا جرى في صور أخرى فلا يدري في تلك الصورة. ليش؟ لأن المقايسة بين الملاكين والنظر إلى الملاكين هذا فرع فعلية كلا الملاكين. يعني إذا ثبت عندنا في مورد ما دل الدليل على وجود الملاكين في مورد ما، حينئذ في باب التزاحم احنا ننظر الى اقوى الملاكين ونقدم اقوى الملاكين. هذا تقديم اقوى الملاكين فرع ثبوت فعلية كلا الملاكين. اذا ثبت فعلا وجود الملاكين معا، حينئذ تصل النوبة الى المقايسة وتقديم الاقوى. وهذا الكلام انما يتحقق في مثل الصلاة والإزالة، في مثل الصلاة والإزالة اللي هي كلا الدليلين بالمتزاحمين غير مشروط بعدم المانع الشرعي. هذا الكلام يجري، نقول باعتبار أن دليل الصلاة، دليل وجوب الصلاة دل على وجوب الصلاة، فيدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك. وجوب الإنقاذ أيضا يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك. ففي مقام التزاحم نقدم أقوى الملاكين مع فعلية الملاكين معا. وفي محل كلامنا احنا لا جزم لنا بفعلية كلا الملاكين. فبالنسبة الى الحج، الدليل الدال على وجوب الحج بعد تحقق الاستطاعة، نقول هذا وجوب الحج، وجوب الحج وفعلية وجوب الحج بفعلية موضوعه، هذا يكشف عن وجود ملاك الحج بالدلالة الالتزامية. صحيح لما ذكرناه من أن الأمر يكشف ويدل على المبادئ بالدلالة الالتزامية، يدل على الجعل بالدلالة المطابقية، وعلى المبادئ على الملاكات في بالدلالة الالتزامية. هذا بالنسبة إلى الحج، الملاك محرز. لكن بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالشرع، بعد تقديم وجوب الحج، بعد أن فرغنا من الدعوة الأولى وأثبتناها، أثبتنا أن الحج مقدم على وجوب الوفاء بالشرع. بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالشرع بعد أن لم يكن فعليا بانتفاء موضوعه، بعد لا كاشف لنا عن وجود الملاك في سائر الموارد الأخرى، في غير موارد التزاحم دل الدليل على وجوب الوفاء بالشرع، وكان الشرع لا يخالف حكما شرعيا، نقول إيه يجب الوفاء بالشرع، فنثبت الجعل بالدلالة المطابقية كما نثبت الميلاد بالدلالة الالتزامية في غير موردنا. في غير موردنا إذا دل الدليل على وجوب الوفاء بالشرع، إذا لم يكن هناك مزاحم، يمكن أن ندعي وجود الميلاد بأن يدل نفس الأمر على وجود الميلاد. لكن في موردنا بعد أن قدمنا الحج، وجوب الحج، وصار وجوب الحج فعلياً، ووجوب الوفاء بالشرط لم يكن فعليا، بعد لا كاشف لنا عن وجود الملاك. احنا ما عندنا كاشف عن الملاك الا الامر. في محل كلامنا لا امر لنا بوجوب الوفاء بالشرط. فكما يحتمل، شوفوا، كما يحتمل ان عدم الامر لاجل وجود المانع، لاجل وجود الحاج، الشرع المقدس انما لم يامر بوجوب الوفاء بالشرط في موردنا في محل الكلام لوجود المانع، لوجود وجوب الحاج هو الذي منعه. وأما الملاك، الملاك موجود. كما يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون الملاك موجود وإنما لم يأمر بوجوب الوفاء بالشرط لوجود المانع. يحتمل احتمال آخر، وأن الملاك أصلا ما موجود، وأن الشارع إنما لم يأمر بوجوب الوفاء بالشرط لعدم المقتضي أصلا، لعدم وجود مصلحة، لعدم وجود ملاك ومصلحة في هذا الشارع. فإذا لا نحرز وجود الملاك فعلا بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالشرع. نعم إحنا نحرز الملاك الآخر، لكن هذا الملاك الثاني لا طريقة لنا لإحرازه كما نحتمل وجود ووجود المانع من الأمر، نحتمل أساسا عدم وجود الملاك. وحينئذ لا يكون الملاكان فعليين حتى يمكن المقايسة. حتى إذا سلمنا أن الشارع المقدس نظر إلى المصلحتين ووجد أن مصلحة الوفاء بالشرط أقوى وأعظم عند الله تعالى من مصلحة الحج في سائر الموارد الأخرى، حتى إذا سلمنا بالأقوائية، لذلك نقول إحنا ما ننظر إلى الأقوائية حتى على فرض وجودها، حتى إذا سلمنا بقطع النظر عن وجوب الحج فعلا، نقول إحنا الشارع المقدس بطريق أو بآخر ثبت عندنا أن ملاك ومصلحة وجوب الوفاء بالشرع، وأن الشارع المقدس يريد يكشف عن أن الشريعة السمحاء شريعة وفاء بالشرائع، وأن هاي مصلحة عظيمة عند الله تعالى لا تقاس لا بمصلحة الصلاة ولا بمصلحة الحج ولا بغيرها من العبادات. حتى إذا سلمنا بذلك نقول في محل كلامنا لا جزم لنا بوجود ملاك وجوب الوفاء بالشرع. حتى إذا سلمنا بالأقوائية في محل كلامنا ما نجزم بوجود الملاك، فما يمكن أن نقدم على أساس أقوائية الملاك لعدم وجود، أو مو لعدم وجود، لعدم إحراز الملاك فعلا. قد يكون الملاك موجودا واقعا لكن إحنا لا طريق لنا لإحرازه، وبالتالي لا يقدم تقديم الملاك هذا فرع ثبوت الملاكين فعلا وفرع المقايسة بين الملاكين الفعليين. في محل كلامنا ليس لنا ملاكان فعليان، وبالتالي لا يمكن التقديم على أساس الأقوائية والأهمية لإحراز الملاك، لذلك لا ننظر إلى هذا، نقدم وجوب الحج ولا ننظر إلى الملاك ولا ننظر إلى عالم المبادئ والمصالح. قال وأما الثاني يعني أن لا ننظر إلى الملاكات وأقوائية الملاك، وقد يطلق على الحكم بل وأما الثاني فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم، في حالة وجوده هو يؤثر ويقدم على غيره، أما في حالة عدم وجوده أو قل في حالة عدم إحرازه مثل الأدب، فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي كما في محل كلام مفاد دليل وجوب الوفاء بالشرط مشروط بعدم المانع الشرعي اللي فهمناه من رواية محمد بن قيس بعدم المانع الشرعي، دل ذلك على أن مفاد يعني مفاد الدليل حكما يعني جعلا هذا المدلول بالدلالة المطابقية، وملاكا مصلحة هذا المدلول بالدلالة الالتزامية لا يثبت مع وجود المانع الشرعي لا يثبت. عبارة المصنف شوية بها يعني مو كلش بس مقصودة واضح، مقصودة مو أن الملاك ما موجود أصلا، لا مقصودة أن لا طريق لنا لإحراز الملاك، قد يكون الملاك موجودا، قد الشارع المقدس جعله، قد الشارع المقدس يرى المصلحة بوجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء مع الحج أو من دون حج، قد الملاك موجود لكن الشارع إنما لم يأمر لوجود المانع وهو مثلا فعلية الأمر بالحج، فلا جزم لنا بعدم وجود الملاك كما لا جزم لنا بوجود الملاك. هذا التردد وعدم الجزم يمنعنا من المقايسة ويمنعنا من تقديم أقوى الملاكين حتى إذا سلمنا بالأقوائي. قال فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاد يعني مفاد الدليل حكما وملاكا لا يثبت، لا الوجوب يثبت، لا الحكم الوجوب كما لا الملاك يثبت، كما ينتفي المدلول المطابقي ينتفي المدلول الالتزامي الملاك لا يثبت مع وجود المانع الشرعي، وحيث أن المفاد الآخر مانع شرعي. هذا وين حيث وين ثبت عندنا بالدعوة الأولى؟ بيان الدعوة الأولى قلنا مانع شرعي وجوب الحج مانع من وجود من إيجاد الوفاء بالشرع، وحيث أن مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للأول، لا فعلية لمفاد الدليل الأول مفاد الدليل الأول مو فعلي، الوجوب مو فعلي، مو فعلي، وبالتالي الإلاك أيضا مو فعلي. فلا فعلية فللأول حكما وملاكا مع فعلية مفاد الآخر، مع فعلية مفاد دليل وجوب الحج، لا فعلية لوجوب لمفاد دليل وجوب الوفاء بالشرط، لا من حيث الوجوب الحكم ولا من حيث الملاك. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول بعين الاعتبار، يعني كأنما المصنف يقول حتى إذا سلم أن الملاك في وجوب الوفاء بالشرط أقوى، بعد ما ننظر لتلك الأقوائية، ليش؟ لأن هذا الملاك أصلا مو فعلي، حتى إذا نقول هو أقوى لو كان موجودا ولا دليل على وجوده في محل الكلام. هاي الدعوة الثانية. المصنف بعد ذلك في ختام هذا الباحث ينبه على اصطلاح يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى مقايسة مع اصطلاح تقدم سابقا. النتيجة أن كل التكاليف الشرعية مشروطة في القدرة التكوينية بالمعنى الأعم كما تقدم. هذا ما له علاقة بخصوصية تكليف دون تكليف. كل التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. احنا شفنا في بعض الأحيان وجدنا بعض التكاليف مشروطة بالإضافة إلى ذلك، إضافة إلى هذا الشرط الناتج من إدراك العقل، شرط لبي قلنا عقلي يرافق كل الأدلة الدالة على التكليفات بمنزلة القرينة المتصلة، يضاف إلى ذلك، شفنا بعض التكليفات يضاف إلى ذلك هي مشروطة بشرط إضافي زائد. شنو الشرط الإضافي؟ شرط أن لا يكون هناك حكم شرعي على الخلاف، اشتراط عدم وجود المانع الشرعي، مثل من شو مثال هذا؟ مثل وجوب الوفاء بالشرط. هذا وجوب الوفاء بالشرط له ميزة، له خصوصية عن سائر التكليفات الأخرى، بالإضافة إلى الشرط العقلي هو مشروط بشيء آخر. الشرط الآخر هو شرط عدمي، عدم وجود المانع الشرعي، عدم وجود حكم شرعي على الخلاف. هذا التكليف وجوب الوفاء بالشرط نسميه نصلح عليه التكليف المشروط بالقدرة الشرعية، المشروط بالقدرة الشرعية، تكليف مشروط بالقدرة الشرعية. والاصطلاح واضح، يعني مناسبة النقل واضحة، مناسبة الاصطلاح واضحة. ليش نسميه مشروط بالقدرة الشرعية؟ لوضوح أن هذا التكليف يمتاز عن سائر التكليفات الأخرى بقيد إضافي الشارع أضافه غير العقل. العقل اشترط شرطا، الشارع أيضا اشترط شرطا آخر، تنسميه المشروط بالقدرة الشرعية، التكليف المشروط بالقدرة الشرعية. في قبال ذلك شفنا بعض التكليفات لا دليل على أن الشارع المقدس اشترط شرطا جديدا. الشارع المقدس اكتفى بشرط العقل، العقل اشترط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، الشارع ما أضاف شيئا من عنده، مثل وجوب الحج. وجوب الحج الشارع المقدس أثبت وجوب الحج على موضوع، وهذا الموضوع إذا تحقق صار فعليا لكن بشرط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم اللي اشترطها العقل. الشارع ما أضاف شرطا جديدا، ما قال يجب الحج إذا لم يكن هناك مانع شرعي. وقلت راح نذكر بعض الأمثلة الأخرى لهذه الموارد، لموارد التزاحم بين المشروط بالقدرة الشرعية والمشروط بالقدرة العقلية. هذا الثاني، هذا غير المشروط بشرط جديد، نسميه التكليف المشروط بالقدرة العقلية، ومناسبته أيضا واضحة جدا. ليش نقول هذا لا زيادة فيه على اشتراط القدرة من قبل العقل، فنسميه تكليف مشروط بالقدرة العقلية. فشنو التكليف المشروط بالقدرة العقلية؟ هو التكليف الذي لا يشترط بأزيد من القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. شنو التكليف المشروط بالقدره الشرعيه؟ هو التكليف الذي يكون مشروطا بالاضافه الى شرط العقل مشروطا بعدم المانع الشرعي، وهذا عنوان المصنف، مصنف عنوان هذا الفصل القدره التقييد بعدم المانع الشرعي. التقييد بعدم المانع الشرعي يعني القدره الشرعيه. سابقا كان عندنا عنوان اسمه القدره التكوينيه بالمعنى الاعم، اليوم عندنا عنوان جديد اسمه القدره الشرعيه. هذا اصطلاح جديد. المصنف ينبه قبل تنبيه المصنف، نقول اذا شنو القاعده؟ حتى نطلع بقاعده ونبين شنو معنى الاستثناء اللي ذكرناه سابقا. قاعده نقول في حالات التزاحم، في حالات التزاحم القاعدة الأخيرة، سابقا كان عندنا قانون راح نرمم هذا القانون بناء على هذا الاستثناء. نقول القاعدة في بعض التزاحم هي أن المشروط بالقدرة العقلية التكليف الوجوب المشروط بالقدرة العقلية يقدم على التكليف على الوجوب المشروط بالقدرة الشرعية. هاي قاعدة من قواعد باب التزاحم. كل مشروط بالقدرة العقلية يقدم في مقام التزاحم على المشروط بالقدرة الشرعية، كما في مثال حينما تزاحم وجوب الوفاء بالشرط مع الحج، شنو اللي قدمناه؟ اللي قدمناه الحج، ليش؟ لأن الحج مشروط بالقدرة العقلية قدمناه، وأخرنا المشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ لأن الأول يمثل مانع، هذا مشروط بعدم المانع فينتفي موضوعه فلا يكون فعليا. فالقاعدة في باب التزاحم أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية. هذا تتم للقانون، إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعي، وإلا حتى نكمل القانون، وإلا إذا كان كلا التكليفين مشروطا بالقدرة العقلية فقط، حينئذ تأتي المقايسة في الملاكات، نقايس بين الملاكات ونقدم هم الملاكين. فإذا هاي قضية المقايسة بين الملاكات وتقديم الأهم، هاي في باب التزاحم، هاي شوية بيها نحو مسامحة، هاي القاعدة مو كاملة، هاي القاعدة بيها نحو نقص. مو دائما نقول في باب التزاحم رأسا نروح لأقوى الملاكين، إنما نتوجه إلى أقوى الملاكين فيما إذا لم يكن أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية. أما إذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية فيؤخر أيا كان ملاكه، حتى إذا كان ملاكه أقوى. وهذا معنى الاستثناء. معنى الاستثناء هو ان احنا نريد ان نأسس ملاك وضابط جديد غير ملاك الاقوائي، غير ضابط اقوائية الملاك. بالحقيقة مو استثناء، هذا لا، بيان لضابط جديد مقدم على ضابط اقوائية الملاك. فمن الخطأ ان نجي مباشرة نقول منو اقوى الملاكين نقدم، هذا نقدم أقوى الملاكين فيما إذا كان كلا التكليفين مشروطا بمجرد القدرة العقلية. أما إذا كان أحد الملاكين مشروط بالقدرة الشرعية حينئذ يؤخر هذا المشروط بالقدرة الشرعية. هذا القانون الأخير في باب التزاحم. ثم المصنف ينبه يقول إحنا مر علينا سابقا في دراسة سابقة، في بحث سابق مر علينا هذا الاصطلاح القدرة الشرعية والقدرة العقلية، لكن سابقا كنا نريد من القدرة الشرعية والعقلية معنى غير المعنى اللي الآن نبينه. فيقول لا تشتبه حينما تسمع مشروط بالقدرة العقلية وقدرة عقلية وقدرة شرطية، عندنا اصطلاحين ينبغي عدم الخلط بين الاصطلاحين حتى لا تصير مغالطة، حتى لا نقع في تخاطر. شنو اللي مر علينا سابقا؟ حتى في بالثالثة مر علينا، قلنا القدرة العقلية، شنو المقصود من القدرة العقلية؟ شنو المقصود من القدرة الشرعية؟ قلنا القدرة الشرعية هي التي تكون دخيلة في الملاك. القدرة الشرعية القدرة التي تكون دخيلة في المبادئ في الملاك، بحيث لا ملاك في حالات العدل، أصلا ماكو مصلحة في حالات العدل، ماكو مفسدة في حالات العدل. احنا مثلنا وقلنا قد يناقش في المثال مجرد لتقريب الفكرة، مثلنا بشنو اذا تذكرون؟ مثلنا بالغصب، قلنا الغصب التصرف في مال الغير من دون اذنه هذا انما يكون واجدا للمفسده، قد يقال انه هذا انما يكون واجدا للمفسده ويكون ظلما قبيحا في حالات القدره، في حالات القدره على التخلص من الغصب، اما في حالات العزل قد لا يكون قبيحا، قد لا يكون واجدا للملاك للمفسده اصلا. ولذلك العاجز عن التخلص من الغاصب لا يكون ملوما لا من قبل العرف والعقلاء ولا من قبل المالك نفسه. ما يجي المالك بعد ان يطلق صراح هذا المحبوس يعاتبه يقول انت ليش تصرفت في املاكي في ارضي من دون اذن؟ يقول انا عاجز، ويكون هذا الجواب جوابا كافيا ويكون عذرا امام المالك وامام العقلاء. هذا يكشف ان لا مفسده ولا ظلمه ولا تجاوزه في حالات الغصب عند العمل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قدره شرعيه. القدره الشرعيه هي القدره التي تكون دخيله في الملاك بحيث لا ملاك بالنسبه الى غير القادر بالنسبه الى العاجز. القدره العقليه نقول لا، القدره العقليه هي التي لا تكون دخيله في الملاك. الملاك موجود في حالات العزم وفي حالات القدرة، المصلحة موجودة في إنقاذ الغريق سواء كان الإنقاذ ممكنا أو ليس بممكن، تبقى مصلحة قائمة في نفس الإنقاذ، نفس الإنقاذ بمصلحة سواء كان قادرا أو لم يكن قادرا. حتى العاجز إذا صدر منه الإنقاذ صدفة صدر من الإنقاذ هذا أيضا بمصلحة ويكون ممدوحا على فعله، حتى إذا كان فعله مثلا صدفة ومن دون اختيار هذا فعل مقبول وصحيح وواجد للمصلحة. المصلحة في أن تبقى النفس المحترمة سواء صدرت تلك المصلحة من القادر أو من العاجز. القدرة ليست دخيلة في الملاك، هاي شو نسميها؟ قدرة عقلية. هذا اصطلاح مر علينا سابقا، اليوم يضاف ايضا اصطلاح جديد لنفس هاي الالفاظ. ينبغي المصنف يقول عدم الخلط بين هذين الاصطلاحين. قال وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد. بعد هذا البيان المفروض ما نسال شنو الفرق، الفرق بعد المفروض صار واضح. قال وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد، وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض، هذا المفروض وصف للتقييد. قد يطلق على الحكم المقيد، الحكم شنو؟ احنا بمحل كلامنا وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالشرط، الحكم وجوب الوفاء بالشرط. مقيد بشنو؟ مقيد بتقييد زائد. ليش يقول زائد؟ زائد يعني غير حكم العقل، غير حكم العقل، حكم قيد جديد، قيد شرعي جديد. شنو نسميه يطلق عليه؟ مشروط بالقدرة الشرعية. ليش مشروط بالقدرة الشرعية؟ هو الشارع تكلف اشتراط شرط جديد غير شرط العقل، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل، يعني بأزيد من حكم العقل، بأزيد مما يستقل العقل به، مشروط بالقدرة العقلية. هذا المشروط اللي ما مشروط بشرط زائد نسميه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس، على أساس هذا الاصطلاح الجديد، خلينا نستعمل اصطلاحات بعد ما نتعبنا أنفسنا، مشروط بعدم المانع الشرعي وغير مشروط، لا صار عندنا اصطلاح نستعمله نقول في حالات التزاحم نقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. قالوا على هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية وما عندنا اشتراط شرعي في كلا المتزاحمين، حينئذ تصل النوبة إلى أقوائية الملاك، جرى قانون الترجيح في الأهمية. غير أن نفس مصطلح المشروط، هذا التنبيه، التفت ننفذ مصطلح المشروط في القدرة الشرعية، وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مر بنا في الحلقة السابقة وفي حلقتنا أيضا سابقا مر علينا في نفس هاي القاعدة اللي إحنا لازلنا نبحث فيها، قاعدة إمكان التكليف أو استحالة التكليف بغير المقدور، مر علينا بالبداية. قال المصنف قال الملاك والإرادة غير آذية عن التقييد بالقدرة، كما غير آذية عن الإطلاق من ناحية القدرة. الأول المقيد نسميه القدرة الشرعية، ثاني نسميه القدرة العقلية. تلاحظ ولا تشتبه بعض الموارد، نجيب موارد أخرى غير هذا المثال حتى لا يصير مجمل على المثال. كلماتهم وكتبهم في الاستدلال مشحونة بهذا الاصطلاح، وأن حتى لا نتصور أن هاي فكرة جديدة يعني المصنف يطرحها، لا موجودة في كلماتهم أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. أكو أكثر من مورد، مثلا فيما إذا ندر المكلف الصدقة بالعين الزكوية. احنا كنا نتحدث في مثال المصنف على الشرع، هذا مثال على الندر. الندر اذا ندر المكلف ان يتصدق بالعين الزكوية وصار النصاب عنده، فمن ناحية يقول انا نادر اتصدق بهاي مثلا هاي الحنطار، ومن ناحية يقول لا، يقول له يجب عليك الزكاة، فيتزاحم وجوب الوفاء بالنذر مع وجوب الزكاة. هاي عبارة موجودة في بعض شروح العروة، العروة الوثقى، يقول فهل يجب في هذه الصورة تقديم النذر فلا تجب الزكاة، أو يجب تقديم الزكاة فلا يعقد النذر؟ وجهان أقوامهما الثاني، الأقوى الثاني يعني يجب تقديم الزكاة مثل ما قدمنا الحج في مثالنا، يجب تقديم الزكاة، وذلك لكون اشتراط النذر بالقدرة شرعا، لأن النذر مشروط بالقدرة شرعا، شارع اشترطه، وذلك لكون اشتراط النذر بالقدرة شرعا واشتراط الزكاة بالقدرة عقلا. فعند الدوران بين المشروط بالقدرة الشرعية والمشروط بالقدرة العقلية يقدم الثاني على الأول، يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. في مورد آخر إذا تزاحم قضاء الحج مع حجة الإسلام، هذا شخص أخذ مثلا نيابة، مثلا هو ما حاج سابقا حجة الإسلام، أخذ نيابة وراح للحج أول مرة يحج فأفسد حجة، فصار عليه وجوب قضاء أفرض هاي النيابة أو نحو ذلك، ومن ناحية صارت عنده استطاعة في عام واحد، هم مكلف بالقضاء هم مكلف بالاستطاعة، أي الأمرين يقدم؟ يقول عدم التزاحم بينهما، بل يجب عليه الإتيان بالقضاء أولا ثم الإتيان بحجة الإسلام، لكون وجوب القضاء مشروطا بالقدرة عقلا ووجوب حجة الإسلام مشروط بالقدرة الشرعية، ولا مزاحمة بين الواجب المشروط بالقدرة العقلية عقلا وبين الواجب المشروط بالقدرة الشرعية شرعا، لكون وجوب الأول مزيلا لشرط وجوب الثاني كما بين المصنف، قال مزيل لموضوعه، لكون وجوب الأول مزيلا لشرط وجوب الثاني فينتفي يبدو وجوبه، مكتوب وجوب بانتفاء شرطي أو شرط وجوبه. هذا مورد ثاني. مورد ثالث فيما إذا تزاحم الإتيان بالركوع مثلا أو السجود مع الستر في صلاة العاري يصلى، قالوا هل يركع إذا زحم الركوع؟ إذا ركع بانت عورته، وإذا ستر عورته وفات الركوع، فمن يمكن أن يجمع بين الركوع وبين ستر العورة؟ فشي يسوي، شنو اللي يقدمه في مقام التزاحم؟ قال إذ الركوع والسجود كغيرهما من أجزاء الصلاة مشروطة بالقدرة الشرعية، الركوع مشروط بالقدرة الشرعية ووجوب الستر مشروط بالقدرة، طبعا لا نقول شنو الدليل على ذلك، هذا بحث إثباتي، ما نجيب روايات تدل على أن هذا مشروط، بس احنا بدنا نبين أصل الكبرى، في محل كلامنا باعتبار المصنف ذكر جبنا هاي رواية محمد بن قيس اللي دلت على أن وجوب الوفاء بالشرط مشروطة بالقدرة الشرعية، لكن مو في كل الموارد. إذا الركوع والسجود كغيرهما من أجزاء الصلاة مشروطة بالقدرة الشرعية، ووجوب الستر مشروط بالقدرة العقلية، ولا ريب في تقديم الثاني مشروط بالقدرة العقلية لدى المزاحمة حسبما هو موضع في محله. هاي عبارة السيد الخوئي في شرح العقل في محله، يعني في أبحاثنا بالأصول المصرحة الأصول بينا يقول أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. نفس السيد الخوئي رحمة الله عليه ينقل عن أستاذ الشيخ النائيني في مورد ثالث يقول إذا كان عندما إذا كان ثوبا مثلا متنجم وهو ما متوضي وما عنده إلا مقدار قليل من الماء، إما أن يطهر الثوب وإما أن يتوضي. إذا توضي فات عليه تطهير ثوبه، وإذا طهر ثوبه فات عليه الوضوء، الوظيفة الاختيارية الأولية. يقول وذكر شيخنا الأستاذ قدس سره، يعني المحقق النائم، في بحث الترسم أن المشروط بالقدرة العقلية يتقدم على ما اشترطت القدرة فيه شرعا. نفس الكلام، يعني المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. وبما أن القدرة المأخوذة في الوضوء، تعالى الصغرى، يقول وبما أن القدرة المأخوذة في الوضوء شرعية بخلاف الأمر بغسل الثوب أو البدن لأنه مشروط بالقدرة العقلية، فلا محالة بعد الكبرى والصغرى يتعين رفع الخبث في مفروض المسألة وذكر المسألة، ويتيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء. كل ذلك لأجل أن الوضوء مشروط، وجوب الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية. هاي موارد وأكو موارد أخرى على أساسها يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. وصلى الله على محمد وآل محمد.
Thank you.